ذكرنا الأكبر نرتله بالصلاة على محمد وآل. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا بابا لا يؤتى الله إلا منه. سلام عليك يا إماما مبينا أحصى الله فيه كل شيء. سلام عليك بقية الله، يا من بيمنه رزق الورى وبمنه ثبتت الأرض والسماء. وجبين جدك المرتضى ما شيء منا إلا وأنت له السبب وإليه السبيل. بك صلنا، عنك لا تقطعنا، بالزهراء عليك. أشياع الحجة بن الحسن في القرب وفي البعد، رجالا نساء كبارا صغارا، سلام عليكم جميعا. حديثي يتواصل تحت العنوان الذي بدأته يوم أمس، صفحات من الثقافة المهدوية. وقد فتحت صفحة من هذه الصفحات في الليلة الماضية، كان عنوانها البيعة. وأفتح صفحة ثانية هذه الليلة أعنونها بالزمان. قبل أن أشرع فيما أريد الحديث عنه في هذه الليلة، أشير إلى أهم العناوين التي سأتناولها في الليالي القادمة. في الليلة الآتية سيكون حديثي جواباً عن سؤال: من هو اليماني وكيف نعرفه ونشخصه؟ وفي الليلة التي تليها سيكون حديثي جوابا عن سؤال: من هو الدجال؟ وما موقع الدجال في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي ليلة النصف شعبان سيكون حديثي جوابا عن سؤال واجهني في كل مكان ذهبت إليه، خصوصا في هذا المقطع الزماني، هل يلتقي الشيعة في الغيبة الكبرى بإمام زمانهم، وهل يستطيعون رؤيته؟ سيكون الجواب مفصلا ليلة النصف من شعبان. وهناك عناوين أخرى: الانتظار، موقع علماء الشيعة على خارطة الظهور، ومطالب أخرى سآتي على بيانها في الليالي القادمة إن شاء الله تعالى. أما حديثي في هذه الليلة والذي أشرت إلى عنوانه قبل قليل، الزمان، الزمان الذي أتحدث عنه هو الزمان المتصل والمضاف إلى اسم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هو صاحب الزمان. حديثي عن هذا الزمان لا أريد أن أتحدث عن الزمان في معناه الفيزيائي. المعنى الفيزيائي للزمان إذا أردنا أن نغور في فهمه هو حركة، ولا شيء وراء الحركة. الزمان في الفيزياء هو حركة الفلك، وما نتحسسه وما نستشعره هو آثار ذلك الزمان. نحن لا نستشعر حركة الفلك، لا نستشعر حركة الأرض ولا حركة الأفلاك، والزمان في حقيقته هو هذه الحركة. إنما نحن نستشعر آثار حركة الأفلاك حين تدور الأرض حول نفسها وحول الشمس، فتارة تقترب وتارة تبتعد، وبسبب هذا الاقتراب وهذا الابتعاد يتكون الليل والنهار وتتكون الفصول الأربعة. فما نتحسسه من تغير في درجة الحرارة هو هذا آثار الزمان، آثار تلك الحركة. وما نلحظه من شروق الشمس ومن غيابها ليس هو هذا الزمان، هذه آثار الزمان. الزمان نحن لا نلحظه، الزمان هو حركة الفلك. الفلك حين يتحرك نحن لا نتحسسه. لذلك الزمان في بعده الفيزيائي لا يتحسسه الإنسان، ما يتحسسه هو آثار الزمان. والجانب الذي يرتبط بحياة الإنسان من هذا الزمان هي الأحداث التي تقع هذا الوعاء الأحداث التي تقع. لذلك قديما كيف كانوا يحسبون التاريخ وكيف كانوا يحسبون الوقت، يشخصون الأيام والسنين بالأحداث، لأن الأحداث والوقائع التي تمر على الإنسان ويعيشها الإنسان هي التي تؤثر في وجدانه وتؤثر في طريقة حياته. وهذا هو الذي أريد الحديث عنه. لذا قلت بأنني لا أريد الحديث عن الزمان في بعده الفيزيائي، في معناه الفيزيائي. لنفترض أن إنسانا يجلس في زاوية من الأرض لا يصل إلى أحد ولا يصل إليه أحد، وليس له علقة بكل ما يجري، لا في مفرحات الأمور ولا في محزناتها، فإنه لن يستشعر شيئا من الزمان. حينما يستيقظ الإنسان من نومه في كل يوم الذي يقسم له الوقت والذي يشعره بأن الوقت قد مر هي الأحداث التي تجري، وهذا هو الجانب الوجداني من الزمان، التأثير في وجدان الإنسان بسبب الأحداث التي تترى عليه والتي يتأثر بها، أو قد يكون هو مؤثرا في وجودها وفي إيجادها. فحين نقول صاحب الزمان، عن أي زمان نتحدث؟ هل نتحدث عن مطلق الزمن هو صاحبه أيضا؟ حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، وحين نقرأ في زيارة الندبة، زيارة الندبة غير دعاء الندبة، في زيارة الندبة نخاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، وذل كل شيء لكم. الزمان بمعناه المطلق هو أيضا صاحبه. الزمان في بعده الفيزيائي هو أيضا صاحبه. في زيارة الإمام الرضا، الزيارة المروية عن جواد الأئمة: وبكم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. نخاطبهم صلوات الله عليهم في زيارة الإمام الرضا: وبكم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. وقبل قليل قلت بأن الزمان في حقيقته حركة، هو حركة الأفلاك. بكم سكنت السواكن وبكم تحركت المتحركات، وهذه الباء، هذه باء السببية، باء الواسطة. بكم، بسببكم، بواسطتكم، أنتم من حركتم المتحركات وسكنتم السواكن. على أي حال، أنا لا أريد الآن الحديث في هذه الجهة، ولكن المعاني تتداعى فوصل بي إلى هذا المقطع من زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هو صاحب الزمان، الزمان بالمعنى المطلق، الزمان بالمعنى الفيزيائي، الزمان بالمعنى الوجداني الإنساني. ولكن حين نقول صاحب الزمان المراد من ذلك الزمان الذي نعيشه. لكل زمان إمام. كلمات المعصومين صلوات الله عليهم في الكهف الشريف وفي غيره، لو لم يبقى على وجه الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحج. لو لم يبقى إلا اثنان لكان أحدهما الحج، لضرورة وجوده، لا بد من وجوده. فالحديث عن الزمان، عن الزمان الذي نعيشه، وصاحب الزمان هو صاحب زماننا، هو إمام زماننا. هناك زمان نعيشه جميعا، وهناك زمان خاص لكل منا وهي أعمارنا. نحن نعيش زمانا مشتركا جميعنا نعيش هذا الزمان، وهناك لكل واحد منا زمانه الذي يخصه وهو عمره، من ولادته إلى حين موته. حين نقول صاحب الزمان هو صاحب زماننا، والصاحب هو المالك، هو مالك وقتنا، هو مالك أعمارنا. المضمون الذي مر الحديث عنه في بيعة الغدير في ليلة أمس، كان الحديث في أجواء بيعة الغدير، وأن بيعة إمام زماننا هي بيعة الغدير، هي بعينها، بنفسها، بذاتها. ماذا قال لهم خاتم الأنبياء؟ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ أولى بكم من أنفسكم، يعني أولى بكم من أعماركم، من حياتكم، من كل شؤوناتكم. فكذاك هو أولى بنا من أنفسنا. صاحب الزمان يعني مالكه. أنا لا أريد أن أتشعب في هذه الجهة كثيرا، وإنما جعلت هذا المطلب بداية لأجل أن أصل إلى غايتي في الحديث. وغايتي في الحديث أن معرفة زماننا هو من شؤون معرفة إمام زماننا. من بات ليلة، كما قلت في الليلة الماضية عن صادق العترة صلوات الله عليه، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه، بات ليلة مات ميتة جاهلية. وهناك معرفة للإمام، وهناك معرفة لذاته. معرفة الحوادث التاريخية والبعد التاريخي في حياة الأئمة ليست معرفة للإمام، هذه معرفة لشؤوناته، معرفة مجريات الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، هذه ليست معرفة للإمام، هذه معرفة لشؤوناته. معرفة الإمام هي معرفة ذاته، وذلك شيء آخر. معرفة الزمان الذي نعيش فيه، هذا الزمان الذي هو صاحبه، هو مالكه. وهنا سؤال عرضي أسأله، هذا الزمان الذي هو يملكه كم أعطيناه منه؟ كم أعطيناه منه؟ إذا كان كل واحد منا يمسك بورقة ويحسب، هذا الزمان ملكه، أنت تقول صاحب الزمان، إما أن تكذب وإما أن تصدق. صاحب الشيء مالكه، أنت تقول بأنه هو أولى بي مني من نفسي، إما أن تصدق وإما أن تكذب. هذه حقائق نحن نلقلق بها على الألسنة جميعنا. معرفة الزمان هي جزء من معرفة شؤوناته صلوات الله وسلامه عليه. وقال حين أتحدث عن معرفة الزمان وعن معرفة أبناء الزمان، أتحدث عما له علقة وعما له رابطة بإمامنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الأمر يرتبط بوظيفتنا. ما هي وظيفتنا اتجاه إمام زماننا؟ وظيفتنا التمهيد لأمره، هذه هي الوظيفة الأولى والأخيرة، ولا توجد وظيفة أخرى للشيعي غير هذه الوظيفة. وظيفة الشيعي المعتقد بإمامة الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، وظيفته هي هذه، التمهيد لأمره. حينما تأتي كلمات أهل البيت وابتداء من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى إمام زماننا، حينما تأتي كلماتهم تحدثنا عن أهمية الدعاء بتعجيل الفرج، هل يعني أن هذه اللقلقة اللسانية هي التي تراد؟ أبدا. هم يقولون بأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، هم يقولون هكذا، هذه تعاليمهم، الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. فحينما يدعو الداعي في أي موضوع لا بد أن يصاحب الدعاء بحسب إمكانه، عملا من سنخ هذا الأمر الذي يدعو به من نفس النوع. حين يدعو الطالب طالب العلم في وقت الامتحان بالنجاح وبالحصول على الدرجات العالية الذي يتناسب مع هذا الدعاء، أن يجد وأن يدرس وأن يحفظ وأن يثابر ويدعو، أما أن يترك كل شيء ويدعو لا معنى لهذا الدعاء. والمريض كذلك وهكذا، الذي يدعو بتعجيل الفرج، أليس لابد أن يكون هناك عمل ينسجم ويتماشى مع هذا الدعاء؟ وإلا ما معنى الدعاء؟ الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. هذه الوصايا الكثيرة التي وردت عنهم صلوات الله عليهم، التي تأمرنا بالدعاء بتعجيل الفرج، هذه الوصايا الكثيرة ما جاءت سدى. في نفس الوقت هم يصرحون بأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، إذا لابد من عمل، والعمل هو التمهيد، والتمهيد يختلف باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة، باختلاف الظروف الموضوعية المحيطة بحياة الإنسان، باختلاف الإمكانات والقدرات والطاقات التي يمتلكها الإنسان. لا يوجد هناك نحو واحد من أنحاء التمهيد، لكن لا بد من عمل، وليس حديثي الآن عن هذه الجهة، إنما الذي جرني للحديث عن التمهيد لأن هذا الأمر يرتبط بالزمان الذي نعيشه. أنت لا تستطيع أن تشخص نوع التمهيد ما لم تشخص طبيعة الزمان الذي تعيشه. ولهذا السبب نجد في روايات أهل البيت أنهم يصفون أولياءهم بأنهم على معرفة بزمانهم وبأبناء زمانهم. معرفة الزمان ومعرفة أبناء الزمان لها علقة ورابطة مفصلية في معرفة شؤونات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الوقت محدود، ونحن هنا نتحدث بشكل موجز، وإلا هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل كثير، لكنني أوجز الحديث بقدر ما أتمكن. هذا المقطع الزماني الذي نعيشه، نظرة سريعة وإلا فالحديث عن تفاصيله يطول ويطول، هذا المقطع الزماني الذي نعيشه هل يختلف عن المقاطع الزمانية التي مرت في حياة الشيعة عبر تأريخ الغيبة الكبرى على الأقل؟ الغيبة الكبرى التي بدأت من سنة 329 للهجرة، من هناك بدأت الغيبة الكبرى منذ سنة 329 وإلى يومنا هذا. هذا الزمان وهذا المقطع الذي نعيشه هل يختلف عن المقاطع السابقة؟ الجواب نعم، واختلاف كبير، وإنما أتحدث عن اختلاف واسع جدا، وإلا الأزمنة يوم عن يوم هناك اختلافات، هذا شيء طبيعي. الاختلافات الروتينية والاختلافات الاعتيادية بين ساعة وساعة، ما بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء، ما بين دقيقة ودقيقة تتغير الأمور. أنا لا أتحدث هنا عن التغيرات الروتينية أو عن التغيرات الجزئية في الحياة الشخصية لكل منا، وإنما أتحدث عن تغيرات وعن اختلافات تحيط بالمقطع الزماني وتدخل إلى كل تفاصيله. هناك ملامح كثيرة لذلك، ولكنني أشير إلى بعضها. على سبيل المثال، من هذه الملامح الواضحة والبينة جدا، لم يحدث تقارب في هذا العالم وفي أجزاء هذا العالم، لم يحدث تقارب أصلا حتى في العصور السابقة على عصر الغيبة الكبرى، ولكنني أخذت هذا المقطع من الزمان وهو مقطع الغيبة الكبرى. لم يحدث تقارب، هذا العصر عصر التقارب بين جميع أجزاء العالم، والأسباب واضحة. عصر السرعة، المسافات الجغرافية تكاد تتلاشى بسبب وسائط النقل، بسبب الاتصالات، وسائل الاتصالات والتواصل، بسبب توفر المعلومات عن كل شيء وسهولة الحصول على المعلومات عن كل شيء وبسهولة. توفر المعلومات، تلاشي المسافات الجغرافية بسبب وسائل الانتقال السريعة، الاتصال والتواصل السريع وبشكل جنوني، اختلاط الثقافات من جميع أنواعها. نحن الآن في عصر ما بعد العولمة، العولمة انتهت، اختلطت الثقافات في الأطعمة، في الألبسة، في كل شيء اختلطت الثقافات. تواصل الناس جغرافيا، تواصل الناس عبر أنواع مختلفة من وسائل الاتصالات، توافرت المعلومات عن كل شخص، وإلى غير ذلك. كل ذلك جعل أجزاء العالم تعيش حالة من التقارب. لم تكن قد مرت مثل هذه الحالة في تاريخ البشرية، فضلا عن عصر الغيبة الكبرى. في تاريخ البشرية لم تمر مثل هذه الحالة، وهذا كله جرى في قرن من الزمان، من بدايات القرن العشرين وها نحن في أوائل القرن الحادي والعشرين في هذا المقطع الزماني. قبل ذلك كانت الحياة تمشي بطيئة بطيئة، كانت الأحداث متفردة متناثرة هنا وهناك. الآن القضية اختلفت، هناك شيء كبير حدث، وهذا الشيء الكبير سيجر بعده شيئا كبيرا أيضا، المنطق يقول هكذا. قراءة القوانين التي تحكم المسيرة التاريخية للبشرية تقول هكذا، وهذا الملمح يحتاج إلى حديث طويل. أشير إلى ملمح آخر، الملمح الآخر، الآن علماء الاجتماع ماذا يسمون هذا العصر؟ يسمون هذا العصر بالعصر الديني. الشعوب رجعت إلى الدين بشكل عام، الشعوب رجعت إلى الدين بعد الحرب العالمية الثانية. كان هناك انكفاء كامل عن الدين إلى أن وصلنا إلى الستينات، الستينات التي يعبر عنها في الأدبيات الغربية بالعصر الذهبي للرومانسية، بالعصر الذهبي للموضة، بالعصر الذهبي للفنون والآداب، بعصر العمالقة، عمالقة الفن والرياضة والأدب، هكذا يعبرون عنها. كان هناك انكفاء كامل عن الدين. الآن القضية اختلفت بالمرة. الآن كل النظريات التي تفسر الواقع الاجتماعي بدأت غير مهملة للدين. لابد أن يكون الدين جزءا من دراسة المجتمع. على سبيل المثال، وهذه القضية في كل الأديان، لو كان هناك وقت لتحدثت عن الدين المجوسي، عن الدين التاوي في الصين، عن الدين الهندوسي، عن كل الديانات، ديانات السماوية، ديانات الأرضية، ولكن أشير إلى الديانة المسيحية. وإنما أشير إلى الديانة المسيحية لأنها هي ثاني أكبر ديانة في العالم، وهي أكثر ديانة مؤثرة في مسيرة الحياة اليوم. الديانة الكبرى هي الديانة البوذية، أكبر ديانة في العالم الديانة البوذية، وبعد الديانة البوذية تأتي الديانة المسيحية. والمسيحيون هم الذين يسيطرون على العالم الآن. المسيحيون بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية كان هناك انكفاء عن الدين. الآن مؤسسات الفكر المسيحي، حتى غير المؤسسات الدينية، خارج المؤسسة الدينية، حينما يتنبؤون لمستقبل العالم ويتحدثون عن مستقبل الأيام، فإنهم يتحدثون عن دولة دينية بحسب عقيدتهم، عن دولة دينية وعن ألفية سعيدة وعن مسيح ينزل في أرض الشرق. هذا التفكير لم يكن موجودا إذا نرجع إلى 50 سنة قبل. إلى 50 سنة قبل كانت القضية معكوسة، وكان التفكير أن الدين خرج من الحياة. إلى الثمانينات المفكر الأمريكي فوكوياما، أصله ياباني ولكنه أمريكي، كتب نظريته التي عرفت بنهاية التأريخ، عرفت في الوسط الثقافي العربي. إذا أردنا أن نترجمها من اللغة الإنجليزية التي كتب فيها نظريته، نظرية الرجل الأخير، ولكنها حين ترجمت في الوسط الثقافي العربي ترجمت بنهاية التأريخ. الرجل الأخير مراده أن الفكر الإنساني وصل إلى نهايته على يد الفكر الأمريكي، على يد الفكر الغربي. بعد الثمانينات القضية اختلفت، وبدأت المؤسسات الغربية وحتى الثقافة الغربية بدأت تتغير. الآن هناك تصور واسع في الجو المسيحي أن مستقبل العالم مستقبل ديني، وهذا تحول كبير جدا، تحول هائل جدا في الفكر البشري، خصوصا الفكر الذي يسيطر على العالم، يسيطر على الإعلام، على الاقتصاد، على السياسة، على القوة العسكرية، وعلى باقي شؤونات العالم. قبل 50 سنة من المستحيل أن تجد مؤسسة من المؤسسات الفكرية ومن مؤسسات الدراسات الاستراتيجية أن تفكر بهذه الطريقة، أن نهاية العالم ستكون دينية، ستكون في حكم ديني. قطعا هم مسيحيون يفكرون بطريقتهم، وفي الوسط المسيحي هذا التصور موجود حتى في الديانات الأخرى. أنا تتبعت هذه القضية وبشكل دقيق، في الوسط المسيحي هذا التصور موجود. منظمة معروفة كبيرة ربما تسمعون بها، لها نشاطات كما سمعت في بعض دول الخليج أيضا موجود، شهود يهوى، منظمة واسعة جدا منتشرة في دول العالم. ما هو هدفها؟ هدفها تبشر بنزول المسيح، بظهور المسيح في هذه السنين، في هذه المقاطع الزمانية، وينشرون كتبهم منشوراتهم على البيوت في كل مكان وبكل اللغات، بكل اللغات. مؤسساتهم موجودة في كل مكان، موجودة في مصر، في لبنان، في المغرب، مؤسسة كبيرة جدا. لو كان هناك مجال لتحدثت عن هذه المؤسسة وعن أفكارهم وعن ما ينشروه، لكن خلاصة كلامهم أن هذا العصر هو عصر نزول المسيح. ونفس الشيء الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية نفس الشيء، هم يقطعون بأن هذا العصر هو عصر نزول المسيح. أنا هنا لا أريد أن أستدل بحديثهم على قضية معينة، أريد أن أقول أن هناك تغييرا في العالم، هذا الذي أريد أن أقوله. وهناك مجموعات تذهب إلى أكثر من ذلك. هذه المجموعات الإنجيلية تقول بأن علائم نزول المسيح تحققت إلا واحدة بقيت. العلامة الأولى اجتماع اليهود في فلسطين وقد اجتمعوا. العلامة الثانية أن تكون دولتهم أقوى دولة في المنطقة وقد تحقق هذا الأمر. العلامة الثالثة هو اكتشاف الهيكل وإعادة بنائه. إذا ما اكتشفوا الهيكل، هكذا يقولون بغض النظر عن صحة عقيدتهم أو لا، إنما أنا أتحدث عن زمان يختلف في جميع أبعاده عن الأزمنة السابقة. هناك مجموعات من المسيحيين تذهب إلى أبعد من ذلك، يتوقعون نزول المسيح في 2 سنين، في 3، في فترات زمنية جدا محدودة. وأكرر، أنا هنا لا أتحدث عن صدق هذه الأمور، وإنما أتحدث عن أن تغيرا كبيرا حدث في العالم على المستوى الفكري. وأنا هنا تحدثت فقط عن الديانة المسيحية باعتبار هي الديانة الأقوى، وهذه القضية موجودة في كل الديانات الأخرى. على سبيل المثال، هذا هو إنجيلهم، الإنجيل الموجود في الكنائس. في رؤيا يوحنا والتي هم يعتبرونها البرنامج الديني أو المخطط الغيبي لمستقبل العالم. أشير إلى نموذج بسيط مما جاء في رؤيا يوحنا. في الإصحاح 18 من رؤيا يوحنا وهو يتحدث عن بابل، وبابل في كتب اليهود وفي كتب النصارى، في كتب العهد القديم الكتب اليهودية، وفي كتب العهد الجديد الكتب المسيحية. بابل هي رمز للطغيان وللشر، ويختلفون في تفسيرها، وأنا هنا لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل والوقت كاد أن ينقضي. في رؤيا يوحنا وهو يتحدث في الإصحاح 18 عن بابل، لكن آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم أضاء بهاؤه الأرض وصاح بأعلى صوته، سقطت بابل العظمى. هناك من المسيحيين ومجموعات موجودة ودراسات مكتوبة يفسرونها بالولايات المتحدة، يفسرونها بنيويورك، بابل يفسرونها بنيويورك، هناك من فسرها بالعراق. سقطت بابل العظمى وصارت وكرا للشياطين. المقطع طويل والوقت لا يكفي لقراءته، يمكنكم أن تراجعوا، لكن أشير إلى بعض فقراته. وسيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا وترفهوا معها، وسينوحون وهم ينظرون إلى دخان حريقها. هؤلاء المسيحيون فسروها بأحداث 11 من سبتمبر. وسيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا وترفهوا معها، وسينوحون وهم ينظرون إلى دخان حريقها، فيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يصرخون: الويل الويل أيتها المدينة العظمى بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب. وسيبكي تجار الأرض ويحزنون عليها أنه لم يبق أحد ليشتري بضائعهم، فقد كانت هي تشتري منهم الذهب والفضة. المقطع طويل. إلى أن يقول هذا المقطع، هذا الإصحاح: ويقف قادة السفن وركابها وملاحوها، لأنها على البحر، ويقف قادة السفن وركابها وملاحوها وعمال البحر جميعا على بعد منها ينظرون إلى دخان حريقها، فيصرخون: أية مدينة مثل هذه المدينة العظمى؟ ويذرون التراب على رؤوسهم وهم يصرخون. الكلام طويل. هذا هو الإصحاح الثامن عشر من رؤيا يوحنا. أنا لا أقول بأن كل المسيحيين يفسرون هذا التفسير، هناك عدة تفاسير، ولكن هناك من المسيحيين من يتتبع كتبهم الدينية ويحاول أن يطبق ما فيها من التنبؤات ومن الإخبارات على هذا المقطع الزماني. فقط أقرأ هاتين المقطوعتين وأترك التفسير إليكم وأختم حديثي بعد ذلك. في الإصحاح التاسع عشر: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا حصان أبيض يسمى راكبه الأمين الصادق. من هو هذا؟ هذا هو الإنجيل الرسمي الموجود في الكنائس، هم يفسرونه بحسب ما يريدون ونحن نفسره بحسب ما نريد أيضا. وعبرة التأريحي لا يملكون شخصا يوصف بهذه الأوصاف، مع أن هذه الكتب حرفت وترجمت وغيرت التراجم. ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا حصان أبيض يسمى راكبه الأمين الصادق الذي يقضي ويحارب بالعدل، عيناه كلهيب نار وعلى رأسه أكاليل كثيرة، وقد كتب على جبهته اسم لا يعرفه أحد إلا هو، وكان يرتدي ثوبا مغمسا بالدم. أي ثوب هذا الذي يغمس بالدم؟ إذا أذهب إلى مقطع آخر وإلى الإصحاح الثاني عشر أقرأ هذه الفقرات وأختم الحديث. في الإصحاح الثاني عشر: وظهرت في السماء آية عظيمة، امرأة لابسة الشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها تاج من 12 نجما. من هي هذه؟ هم يحيرون في تفسيرها، لا يتفقون على تفسيرها. أنا راجعت كتب التفسير، كل ما كتب في تفسيرها، مرة يقولون هي السيدة مريم ولا يوجد شبه في ما بين هذه الأوصاف والسيدة مريم، فيذهبون يقولون هي الكنيسة. الكنيسة بالمصطلح الديني ليست البناية، الكنيسة هي المنظومة العقائدية، مثل ما نقول ولاية أهل البيت. ولاية أهل البيت هي المنظومة العقائدية، هم أولياء الله ومن خلالهم. الكنيسة في العقيدة المسيحية ليست البناية، البناية يقال لها كنيسة، ولكن الكنيسة في العقيدة المسيحية هي المنظومة العقائدية على أي حال. فلذلك يفسرونها هذه المرأة أنها رمز للكنيسة. وظهرت في السماء آية عظيمة، امرأة لابسة الشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها تاج من 12 نجما، وكانت حبلى تصرخ من ألم الولادة وتتوجع وهي تلد. المقطع طويل، ثم يتحدث عن التنين الذي يريد أن يبتلع ولدها. وتتوجع وهي تلد. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس، إلى أن يقول: فسحب بذيله ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ثم وقف التنين أمام المرأة وهي تلد ليبتلع طفلها، بعد أن تلده، وولدت المرأة ابنا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. عصا الحديد، أليس هي عصا الحديد الإلهية التي نزلت من السماء والتي صورتها في ذي الفقار؟ ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.